الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها العلامة الفوزان أجزل الله عز وجل له المثوبة. قال المؤلف رحمه الله في اللقاء الماضي: واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وتكلمنا عن لوازم تصديق هذا الحديث. يبقى هذا الحديث من باب الإخبار، يلزمنا التصديق. طيب، يبقى الأمة تفترق على 73 فرقة، ثم جاء الخبر بأنها كلها في النار، وقلنا كلها في النار هنا من ألفاظ الوعيد الذي لا يلزم منها الخلود إلا بدليل آخر. ثم استثنى من هذه الفرق كلها فرقة واحدة وهي الناجية الجماعة. يبقى أصبح من لوازم ادعاء التصديق بهذا الخبر أن يبحث المسلم عن الفرقة الناجية حتى يحذو حذوهم ويتشبه بهم في كل شيء، فإن فعل ذلك فهو إن شاء الله من الناجين، وإلا فلا. قال المؤلف رحمه الله اللي هو الإمام البربهاري: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب، الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان. فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا الناس إليه. قوله: هكذا كان الدين إلى خلافة عمر والجماعة كلها وهكذا في زمن عثمان، في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين بين الناس كالقدرية وغيره. لذلك خد بالك معايا، ظهور النفاق دليل على قوة الأمة. معايا؟ ظهور النفاق اللي هو إيه؟ يظهر الإيمان ويبطن الكفر، دليل على قوة الأمة. ما هو خايف يقوم ينافق. أما ظهور البدع بصريح الألفاظ وبصريح الكلام وبصريح الفكر دليل على ضعف الأمة، احفظ هذا وانتبه له. يبقى لما نسمع بقى أرباب البدع كل عمال يتكلم وينشر بدعته، اعلم ان فيه هوان. ولكن في فترة من الفترات ما كنا نسمع إلا صوت أهل السنة وما يتكلم أحد مطلقا، دليل القوة. فلما ضعفت وحدث ما حدث أصبح كل مبتدع دلوقتي يظهر ببدعته ولا يعبأ بأي شيء. لما؟ مراقبته لله سقطت، فنزع من قلبه الحياء وإلى الله المشتكى. يقول: كان المخالفون مختفين مندسين، مختفين مندسين بين الناس كالقدرية وغيرهم، وذلك لقوة الإسلام وقوة المسلمين، إلى أن دس اليهود رجلا يهوديا من اليمن يقال له ابن السوداء، عبد الله بن سبأ اليهودي، فجاء إلى المدينة وأظهر الإسلام في خلافة عثمان، وجعل يسب عثمان في المجالس لأنه ادعى الإسلام خدعة، ثم أخذ ينفث سمومه في المجالس ويحضره السفهاء والأوغاد والجهال وبعض الناس أو كثير من الناس يهون السب والقيل والقال، فاجتمعوا عليه. ولما فطن له وطرد من المدينة ذهب إلى مصر، ووجد قرية في مصر مشهورة بالشقاق فانغمس فيها ونشر سمومه فيها وسب عثمان. ثم في النهاية تكون منهم عصابة معهم سلاح وقوة، فجاءوا إلى عثمان يعترضون عليه ويخطئونه، فعثمان أجابهم وضحد شبههم. لذلك لما أنكر بعض الناس بعد موت عثمان ما فعله عثمان، فقال ابن عمر: والله لقد أنكرتم أشياء فعل مثلها عمر بن الخطاب، ولكن رضي الله عنه وأرضاه كان واسع الصدر فاغتر السفهاء بسعة صدره، أي بصدر عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يقول: ثم تلاوموا في الطريق وقالوا: ما عملنا شيئا. ثم رجعوا إلى عثمان وحاصروه في بيته، والصحابة أرادوا أن يدافعوا عن الخليفة، ولكن عثمان نهى عن ذلك خشية الفتنة وخشية سفك الدماء، نهاهم عن ذلك على أمل أن المسألة فيها محاورة ومراجعة، يريد أن يقنعهم، لكنهم لما رأوا أنهم لم يدركوا شيئا بالحدة قفزوا عليه بالليل والناس نيام وقتلوهم. لما رأوا أن شبهاتهم ضاحضة ولا قبول لها انتهزوا الفرصة في غفلة، وأغلب الناس في الحج والناس في المدينة كانوا نائمين وآمنين على أن المسألة فيها محاورة ومراجعة، قفزوا عليه في الليل قبحهم الله في بيته وقتلوه شهيدا وهو يتلو القرآن ومعه مصحف حتى سال دمه على المصحف، فحينئذ حدثت الفتنة. وادعى هذا الخبيث اللي هو ابن السوداء أن الخلافة لعلي وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، وإنما هي لعلي، وأن عليا هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك بنقول إيه؟ معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان والاعتقاد بأن الخلافة هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فمن قال غير ذلك مبتدع خرج عن أهل السنة والجماعة. واضح يا إخواننا؟ يقول: وإنما هي لعلي، وأن علي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء ظلموا الخلافة وأخذوها اغتصابا من علي. والعجيب أن عليا ما ادعى هذا ولا طالب بالخلافة ولا قال أنا أحق بهم، بل كان مبايعا وسامعا ومطيعا لإخوانه الخلفاء الراشدين جميعا. عند ذلك حصلت الفتنة بين المسلمين وحصل القتال بين المسلمين بسبب هذا الخبيث الذي اندس في صفوف المسلمين، ولكن الله خيب ظنه. صحيح أنه حصل على المسلمين محنة، قتل منهم من قتل، لكنه ما عمل شيئا بالإسلام. الإسلام ولله الحمد بقي عزيزا وقائما لم ينل منه شيئا، وما أدرك هو واليهود شيئا من هذا الدين والحمد لله. نعم حصل على الصحابة بعض المصيبة والفتنة والقتل، لكن هذا في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يحصل هذا الخبيث على طائل والحمد لله. هذا ملخص قضية الفتنة بمقتل عثمان. من أراد المزيد يخون فعليه بكتاب العواصم من القواسم لأبي بكر بن العربي الذي حققهم حب الدين الخطيب، من الكتب المهمة، ولكن برضو أنصح بعدم القراءة فيه، ما فيش داعي إلا بقى لو ربنا قدر وشفت واحد من أهل العلم الأكابر تقرأه عليه أو يسمعه إياك، أما بنفسك فما فيش داعي، ما فيش داعي بنفسك، بس من باب الدلالة فقط. وهذا مما يدل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وأن الخروج عليه يسبب شرا في الأمة وسفك الدماء، ولا يزال الناس في فتن من ذلك العهد. وأنتم تعلمون دعاة الفتنة الذين يدعون إلى الفتنة والخروج على ولاة الأمور وبحدة إنكار المنكر، ظهر المعتزلة والخوارج كلهم من هذا الباب ولا تزال إلى الآن. لأن احنا قلنا إنكار المنكر على ولي الأمر له ضوابط دلت عليها الأدلة الشرعية، على الملأ أو في المجالس الخاصة محرم ولا يجوز مطلقا. أقصى ما أذن به الشرع أن تتكلم عن المنكر الذي فعل دون التعريض أو نسبته إليه. طيب وما العمل؟ والله اذهب عنده، ادخل روح بقى على القصر الجمهوري واستأذن، أذن لك، خلاص ادخل بأدب وبلطف وبألفاظ طيبة مقبولة، فإن استجاب لك فقد أديت ما عليك وجزاك الله خيرا، وإن أبلغته ولم يستجب أديت ما عليك وارجع إلى بيتك راشدا. وإياك أن تتكلم في هذا الأمر على ملأ. يقول وقوله: فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع، يجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم، وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور، وإن جار وإن ظلم وإن فسقوا ما لم يصلوا إلى حد الكفر الصريح، هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه. لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق على الحق والسنة. طبعا ديت أسباب ومسببات. ربنا عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ابن عباس لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. لما جاهدوا فينا؟ وأولى وأعلى مراتب المجاهدة أن يجاهد العبد نفسه في طلب العلم الشرعي. فلما جاهدوا أنفسهم وتعلموا العلم الشرعي وجاءت المحنة ما زادتهم إلا صلابة، وما فعلت فيهم إلا كما تفعله الرياح العقيمة بالجبل الأشم أشي. يقول لما حصلت الفرق والاختلاف ثبت الله أهل الحق على الحق والسنة وصاروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول وأصحابه صلى الله عليه وسلم فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم. قال المؤلف فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان. انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة. قوله فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع، زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة حتى جاء عهد العباسيين. اكتب عندك كده وانقضت القرون المفضلة في سنة 24 و200، وهي السنة التي أعلن فيها المأمون نشر مذهب الاعتزال في الأمة. انتهت القرون الثلاثة المفضلة في سنة 24 و200 أو 21، وهي السنة التي أعلن فيها المأمون نشر مذهب الاعتزال على الأمة. يقول ظهر فيهم المأمون العباسي وتبعه المعتصم والواثق وأخذوا بقول الجهمية وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه وهو القول بخلق القرآن، وقتلوا بعض الأئمة وضربوا البعض الآخر، ولكن الحق ثابت ولله الحمد لا يتزحزح. طب وهم راحوا فين؟ أهو الكل عارف أين ذهب. وقوله وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. كثير الآن من يقولون إنهم دعاة ويكونون جماعات وفرقا تحت هذا الغطاء، وهم يريدون دعوة الناس إلى الضلال، إلا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول عليه الصلاة والسلام في دعوته، فهذا على حق، وهذه هي الدعوة الحق، ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا حتى ينظر في منهجه الذي يسير عليه. يبقى ما اغترش بأي شيء، أشوف منهجه أنت وضعك إيه بالضبط وكيف تدعو وكيف تسير وما هي أصل دعوتك وإلى أي شيء تدعو الناس. فإن كان يسير على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فإنه داعية إلى حق، وإن كان مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة فهو على باطل، ولا يغتر بقوله إنه من الدعاء. هناك دعاء لأبواب جهنم من أطعام قذفوه فيها كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المؤلف وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة كما هو واقع الآن. كثير يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تحت هذا الغطاء، وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم وجدت مخالفة للإسلام تماما. قوله وقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال ودعوى العلم، ولكن كل هذا يضمحل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنة وهو المنهج السليم والصراط المستقيم. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: الأول العلم النافع الذي تعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. ثانيا الصبر والثبات، ولا تتزحزح مع الفتن أو مع دعاة الضلال، بل تكون ثابتا وتصبر على ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد، ما دمت على الحق تصبر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أقفوا عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي المغرب إن شاء الله ونستكمل بقية دروسنا.